فهو كاذب كافر، كاذب في دعواه، كافر بالله، لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبا إلا الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا واضح أن علم الله محيط بكل شيء، ما في البر والبحر. طيب والجو؟ الجو إما في بر وإلا في بحر، أليس كذلك؟ إذا كانت طائرة على البحر فإنها تعتبر من عالم البحر، وإذا كانت على البر فهي من عالم البر، لأن الشيء المستقر يتناول ما فوق وما تحت. ولهذا من عبارات الفقهاء أنهم كانوا يقولون الهواء تابع للقرار، الهواء تابع للقرار، أفهمتم يا جماعة؟ ولذلك الدول للدولة أن تمنع عبور الطائرات من أجوائها، ليش؟ لأن الهواء تابع للقرار، فالدولة تملك الأرض التي لها السلطة عليها إلى السماء. أيضا أنت أيها الإنسان عندك بيت، عندك بيت وفيه حوش، فأراد جارك أن يضع عليه روشنا، يعني بناء من فوق دون أن يضع أعمدة، يسمونها عندنا الآن الروشن، يسمى البرندة. أتعرفون البرندة؟ طيب لو أراد يضع برندة على 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 حوشك لك أن تمنعه؟ لا لا لا. قال أنا سأضع برندة في الطابق العشرين، طابق العشرين، ما يضر، ما تضر، له أن يمنعه؟ له أن يمنعه. تمام. رجل آخر أراد أن يخلق الأرض من أسفل من أجل أن يعبر من ملكه الذي عن يمين ملكه إلى ملكه الذي عن يسار ملكه، يخلق الأرض، له ذلك؟ الرجل يقول أنا ما ضيقت عليك في الأسفل، ماذا تقولون؟ نقول لا، القرار تابع، القرار تابع لما فوقه. ولهذا لو فرضنا أنك على قمة جبل وأراد واحد يفتح نفق تحت الجبل لك تمنعه ولا لا؟ عجيب يا جماعة. نعم لك أن تمنعه، لك أن تمنعه، لأن الهوى تابع للقرار. لكن على كل حال لا تأخذوا عني هذا، أخشى غدا إذا قال أهل البيوت اللي على قمم الجبال للدولة ما يمكن تفتح نفق حتى تثمن لنا، تعطينا قيمة النفق، نقول لا لا يمكن، هنا لا 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 يلزم الدولة، لأن هذه المصلحة عامة ولا يضر. طيب لو أن إنسانا عنده مزرعة كبيرة وأراد الطيار تعبر من الجو من فوق المزرعة، ماذا تقولون؟ له يمنعها؟ طيب ماذا تمنعها يا حجاج؟ لا لا لا، بعيدة بعيدة، وين عورة؟ لا أنا قصدي هل لك أن تمنعها من حيث الملك؟ فقد أن نضع المسلم عورة ومعورة. ها لا، هو النظام الدولي الآن أن الذي يتولى المنع والرخصة هي الدولة، وأن الإنسان لو فرض عنده مثلا مساحة 1000 كيلو وأراد الطائرات تعبر من فوق ما يمنع، يعني هذا نظام دولي معترف به. المشكلة تبي تضع على سطحك مدافع ضد الطائرات، ما يصير هذا. طيب أعرف لها القصد من هذا أنه يعلم ما في البر والبحر، فإذا قال قائل والجو فهو تابع لما كان تحته، إن كان تحته بر فهو داخل في البر، إن كان تحته بحر فهو تابع. قال الله عز وجل وما تسقط من ورقة أي من أشجارها إلا يعلمها وما ينكسر من غصن، يعلم ولا ما يعلم؟ من باب أول. وما يتخلق فيها من شجرة، هل يعلم أو لا؟ يعلمه من باب أول. ولا حبة في ظلمات الأرض، في ظلمات الأرض، الحبة في ظلمات الأرض جاءت مجموعة في ظلمات الأرض، وجاءت حبة نكرة في سياق النفي المؤكد بمن، فيشمل الصغيرة والكبيرة. فليسوي لنا أحدكم حبة في ظلمات الأرض صغيرة، 1 2 ثلاثة أربعة، وهي مرت علينا قريبة، مرت علينا في العقيدة الوسطية. طيب اليمين لا، حبة قمح فيه توم منها، وإحنا قلنا من حبة يشمل أصغر حبة فرجل. طيب في البحر فوق سطحه منغمسة في الطين، طيب هذا الطين ظلمة البحر يعني الماء، طيب ظلمة الليل ظلمة المطر يعني السماء تمطر، طيب ظلمة السحاب، هذه خمسة لا نبي واحد. ايش الموج داخل البحر ظلمة ايش؟ نعم ذكرناها. ايش
لو ان سمكة اطلع عن هذا الطين
تأت ايش؟ يا هذي ما شاء ألم ندخل ظلمة القطر؟ قطر ما يجب ظلمة أو لا يجب ظلمة؟ قطر يعني أتربة متجمعة. المهم أن أدركنا الآن ست ظلمات، وربما يكون هناك ظلمات أخرى فالله أعلم. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، هذا عام، وكتاب مبين هو اللوح المحفوظ. وقال عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما من دابة في الأرض، المراد بالدابة كل ما يدب من ذوات الأربع وغير ذوات الأربع، كل ما يدب. فلننظر الحية الثعبان هل تدخل في هذا؟ لا. الدليل لأنها تدب. يوجد الآن حيوان صغير صغير جدا لا تدرك بالعين إلا بتعب، يوجد في الكتب أحيانا تفتش كتاب تجد هذه الدابة الصغيرة تدخل أم لا تدخل. نعم هي ما عاشت إلا على رزق الله، أي دابة في الأرض فعلى الله رزقها، حتى ما في بطون الدواب فإن رزقه على الله عز وجل. ويعلم مستقرها ومستودعها، مستقرها ومستودعها، المستقر يوم القيامة والمستودع الدنيا، لأن الإنسان في الدنيا كأنه وديعة متى انتهى فارقة. وقوله كل أي كل من هذه الدواب في كتاب مبين، كل في كتاب مبين، والمراد بالله محفوظ. وقال عز وجل ويعلم ما في السماء، يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. كل هذا يدل على عموم علم الله عز وجل. طيب ما الذي يقتضيه الإيمان بالعلم؟ كما يقولون تتعبد الله بها بالأسماء، ما الذي يقتضيه الإيمان بالعلم؟ يقتضي خشية الله ورحمه منه، وألا تضمر في قلبك ما لا يرضاه الله عز وجل. وقال الله تعالى نعم مثال ثلاثة الرحمن جاءت وقت الأسئلة الآن، قول الله إيش؟ نعم نعم.
ما توجيه أهل السنة لهذه
الآية؟ أن يؤمنوا به كما جاء. نعم يثبتون ما أثبته الله النفس.
ما يقال أن هذا أسلوب من أساليب العرب أن العزة يعني متلبس بها،
يعني بس أن تكون إزارة معنوية ورجاء معنوية. لو أن أحدا بل لو أن الله عز وجل يوم القيامة سألك ما تقول؟ ماذا تقول لله؟ المسألة مي باحتمال اللفظ للمعنى، المسألة كيف تقابل الله عز وجل يوم القيامة إذا كان ظاهر كلامه أنه إزار حقيقي ورجاء حقيقي، ولكن كيف ارتدى به كيف ابتزر به هذا علم عند الله. أفهمت؟ لاحظوا هذه يا جماعة، المسألة مين شطارة من الإنسان يستطيع أن يصرف النصوص كما شاء أو كما يعقل، لا، المسألة خبر ما أخبر الله به عن نفسه. لا يمكن يوم القيامة أن نقول يا ربنا ليس إزارا لك ولا رداء لك، ما يمكن. نعم نعم.
وقد أثبت الله خلقا لغيره،
نعم،
كقوله من ذا الذي يخلق بخلقه،
نعم صحيح، وأثبت منك الغيب فقال أو ما تأمل، لكن خلق المخلوق ليس خلقا حقيقيا، لأن خلق المخلوق تغيير الشيء المخلوق إلى شيء آخر. فمثلا هذا الباب الآن خلقه النجار أو لا، لكن هل هو الذي خلق خشبه ومساميره؟ لا. فخلق المخلوق عبارة عن تحويل خلق الله من شيء إلى آخر، وهذا مما أقدره الله عز وجل، مما أقدر الله عليه العباد لمصالحهم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. إذا قالنا قائل ما سبب عدولكم؟
إيش؟
ما سبب عدولكم في الحديث اللي قال به صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنا الذهب؟
نعم.
فما هو السبب اللي جعلنا نعلم الظاهر اللفظ إلى غيره؟
ما عدلنا عنه يا أخي.
اذكر
اللي قبله
يبدين
ابن
ادم.
اي نعم. ولم يقل يسبني. واضح.
الاشكال جاء في لفظ انا الدهر.
ما يخالف، وانا الدهر بينه. قال بيدي الامر اقلب ليل ونهار. ثم ان ابن ادم الان هل هو يسب الله ولا يسب الزمن؟ ما في شيء. احنا ما عدنا عن الظاهر. نحن مشينا عن الظاهر مشينا على الظاهر الذي يقتضيه الحال. يلا جمعه. سؤال.
يعني سؤالي أن الله سبحانه وتعالى لا يلحق
الضرر
من ابن
عمه،
أليس
الأذية
من
السرح؟ الأذية يمكن الأذية تكون لله عز وجل، ولكن الضرر لا. حتى في القرآن الكريم إن الذين يؤذون الله ورسوله، وضربنا لكم مثلا يا رجل بالإنسان يتأذى من رائحة البصل ولكن لا يتضرر به.
أليس الأذية من السب أحسن
الله إليك؟ إيش؟
أليس الأذية من السب؟
من السب؟ نعم.
إذا هو سب الله سبحانه وتعالى؟
لا، نعم هو سب لله في الواقع، هو سب لله، لأنه إذا سب الدهر الذي لا يصرف نفسه وإنما يصرف الله فقد سب الله. أرأيت لو أن عبد الرحمن جمعة صنع ثوبا أحد أكمامه يصل إلى أطراف الأصابع والثاني يصل إلى المرفق والجيب واسع يصل إلى السرة، نعم يعني مشوه للغاية، وقمنا نسب الثوب، من نسب بينه؟ ها؟
إذا يا صانع الذي صنع الثوب
سب لك أنت، أليس كذلك؟ ما فيش هذا واضح، ما فيش كلام. نعم انتهى الوقت.
قول المؤلف حفظه الله تعالى: ومثال ثالث الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن التوحيد عند أهل العلم ينقسم إلى جمعة. طيب ما هو الدليل؟ رب السماوات. حسن. قال بعضهم إنها أربعة أقسام، وزاد الأخ محمود توحيد الحاكمية. أحسنت. فمن حيث تعلق بالله يدخل في توحيد الربوبية، ومن حيث تعلق بالعبد يدخل في توحيد الألوهية، ولا حاجة لهذا. طيب زاد بعضهم صالح بن هارون. نعم توحيد المتابعة، وهذا خطأ، لأن المقصود ما يتعلق بالله عز وجل، وتوحيد المتابعة متعلق بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكرت الأسماء الحسنى لله عز وجل في مواضع من القرآن. يحيى عددها الأسماء الحسنى ذكرت في القرآن في عدة مواضع. السؤال: الله له الأسماء الحسنى، أليس كذلك؟ ذكرت في القرآن في كم موضع؟ ثلاثة. طيب نعم في ثلاثة مواضع. اسماء الموضع الأول في سورة. نعم لا، لأن كل واحد يقول والله اسمه الحسنى كلها ويقول مرات. نعم الأول آخر واحد. ها سورة الأعراف. ما هي؟ أحسنت. الموضع الثاني
الإسراء.
نعم لا نعم سورة طه. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. طيب الثالث. نعم سورة الحشر. قول الله تعالى قوله تعالى. ويمكن أن نزيد رابع ما قاله محمد أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، لكن هذه جاءت جوابا للشرط ما هي جملة مستقلة. طيب الحي القيوم ذكرت أيضا في مواضع متعددة من القرآن، في سورة البقرة، في آية الكرسي، في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. الثاني في سورة آل عمران الله لا إله إلا هو، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الثالث في سورة طه في قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. بارك الله فيكم. طيب الأسماء الحسنى هي التي بلغت إيش أقصى غاية الحسن، بمعنى أنه لا ليس فوقها شيء، وليس المعنى أن لها نهاية، لا. ذكرنا أمثلة، العليم من أسماء الله، متضمن أحمد، نعم، واسع، جملة وتفصيل، جملة وتفصيلا. طيب ما يتعلق بفعلها أو بفعل العباد في الجميع. طيب بارك الله فيك. الثاني الرحمن، هذا اللي وقفنا عليه، قال ومثال ذلك. ومثال ثالث الرحمن اسم من أسماء الله تعالى لا يسمى به غيره، حتى من حاول أن يتسمى برحمن فإن الله تعالى يذيقه الذل كرحمن اليمامة الذي تسمى بهذا الاسم لكن صار أذل عباد الله وأخسهم. اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة الواسعة، الكاملة في نوعه، الواسعة في شمولها، الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. لله، اللام هذه لام الابتداء، وهي اللام التي تدخل على الابتداء على المبتدا توكيدا. وعلى هذا فإذا قلت لزيد قائم أوكد من إذا قلت زيد قائم، هذه اللام للتوكيد. فإذا جاء حرف آخر يؤكد أبين منها وأظهر زحلقها عن مكانها وقال ما هذا مكانك فدرجي، أو ما هذا عشك فدرجي، إذا جاءت إن فإنها تزحزحها. مثاله قلت لزيد قائم، اللام للابتداء وهي للتوكيد. إذا جاءت إن تقول إن زيدا لقائم، ولا تقول إن لزيدا قائم، إذ لا يجتمع المؤكدان في مكان واحد. فلهذا ننقل اللام إلى الخبر فيقول إن زيدا لقائم. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها، اعلم أن بعض العلماء رحمهم الله يتحرزون من كلمة أعلم بالنسبة لله عز وجل، فيفسرون أعلم وهو اسم تفضيل بفاعل، باسم الفاعل. كلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ ها؟ واضح؟ يعني مثلا يقول الله أعلم حيث يجعل المستعذ، يقول ليست أعلم على بابها أي التفضيل، ولكنها بمعنى عالم، الله عالم. لماذا؟ قالوا لأنك لو جعلته للتفضيل لشرقت بين المفضل والمفضل عليه، وهذا لا يصح ولا يستقيم. فنقول لهم سبحان الله، أيما أدل على الكمال، أن تقول الله عالم حيث يجعل رسالته، أو الله أعلم؟ هيه الله أعلم، لأن تدل على أن علم الله أوسع من علم الآخرين. أما إذا قلت الله عالم فهذا وصف يشترك فيه الخالق والمخلوق على حد سواء. فانظر كيف كانت هذه العقول الفاسدة تحرف الكلمة عن مواضعه وتقع في شر مما فرضت منه. هنا مثلا أرحم، فالله أرحم بعباده، يقول ما يمكن تقول أرحم اسم تفضيل، لو قلتها كذلك لكان لازم من ذلك اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل الصفة. إذن أرحم بمعنى راح. طيب أيما أبرز الكمال، أن تقول أرحم أو راحم؟ أرحم بلا شك، لأن راحم يتساوى نعم الطرفان، يتساوى الطرفان. على كل حال كلما جاءكم أفعل مضافا إلى الله عز وجل فهو اسم تفضيل وهو على إيش؟ على بابه، وهو خير مما حرفه أولئك القوم الذين يجعلون بمس الفعل. أرحم بعبادي من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته بالسبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرعت. الله أكبر. هذه الأم تبحث في السبي، أين طفلها؟ أين طفلها؟ فلما وجدت أخذته كأنها من غير عقل وألصقته على بطنها وأرضعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون أن هذه تلقي ولدها في النار؟ قالوا لا. قال لله: أرحم بعباده من هذه من هذه بولدها. هذه الرحمة كاملة من جهة إيش؟ من جهة النوع. ورحمة الله كاملة أيضا من جهة الشمول، كما قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. إذن رحمة الله في نوعها وفي شمولها أكمل ما يكون من الرحمات. والحسن في أسماء الله يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الأمرين بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. يعني الأسماء الحسنى، انتبه، هي حسنى باعتبار كل اسم على حدة. أحيانا تزداد حسنا إذا ضم اسم إلى آخر، إذا ضم اسم إلى آخر، فينتج من ذلك كمال فوق كمال. مثاله يقول: مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل. أظن هذا واضح. العزيز فيه إثبات العزة لله عز وجل، وهي الغلبة والقهر وكمال السلطان. الحكيم إذا ضم إلى العزة صارت هذه العزة مقرونة بالحكمة، فلا يظلم ولا يجور ولا يتصرف تصرفا لا يحمد عليه مع أنه عزيز. وتعلمون أن المخلوق إذا صار عزيزا ربما يظلم ويجور ويسيء التصرف، فهذا كمال فوق كمال. وكذلك البر الرحيم الغفور الرحيم وما أشبه ذلك. إذا تأملت وجدت زيادة كمال فيما إذا ضم أحد الاسمين إلى الآخر. القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعنى كما في السر. قال: أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. طيب واضح. الحكيم هل هو مجرد اسم أو هو اسم وصف؟ اسم وصف. الرزاق هل هو اسم فقط أو اسم وصف؟ اسم وصف، رزاق يرزق. أسماء القرآن كذلك أعلام وأوصاف، فالقرآن الفرقان الكتاب كلها أعلام وأوصاف. أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك أعلام وأوصاف، كما قال: وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. غير ذلك يكون العلم عالما محضا لا يدل على وصف. مثاله كلمة خالد، خالد علم أو علم وصف؟ علم فقط، اسمه خالد، لكن هل هو سيخلد؟ لا. طيب، تسمي شخصا بعبد الله وهو كافر، هذا علم ولا علم وصف؟ علم، وليس وصفا باعتبار العبودية الشرعية، وإن كان وصفا باعتبار العبودية الكونية. أحمد علم أو علم وصف؟ علم فقط، لأنه قد يسمى به من لا يعرف الحمد ولا يعرف الحمد، أليس كذلك؟ طيب، اعلم أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فباعتبار دلالتها على الذات علم، وباعتبار دلالتها على المعنى صفة. ثم يقول: هل هي مترادفة أو متباينة؟ هل هي مترادفة أو متباينة؟ الترادف معناها أن يكون لفظان يدلان على شيء واحد، والتباين أن يكون لفظان كل واحد منهما له معنى. فهل أسماء الله متباينة أو مترادفة؟ فهمتم التباين والترادف؟ إيش هو التباين؟ أن يكون كل لفظ دالا على معنى. الترادف أن يكون اللفظان دالين على معنى واحد. واضح؟ إنسان وبشر الشيء مترادف، لأن تدل على شيء واحد. هل أسماء الله كذلك؟ بينها المؤلف، قال: وهي نعم، وهي بالاعتبار الأول أي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. واضح يا جماعة؟ لو سألك سائل: ما تقول في أسماء الله، هل هي متباينة أو مترادفة؟ فالجواب: نعم، باعتبار دلالتها على الذات يعني على الله وحده مترادفة، لأن كلها تدل على شيء واحد، العزيز الحكيم السميع البصير تدل على شيء واحد، باعتبار دلالة كل واحد منها على معنى خاص تكون متباينة. وهذه الأمثلة يقول المؤلف: فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله. واضح؟ ولكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. المثال واضح الحمد لله. فهذه القاعدة هي القاعدة الأصيلة اللغوية الشرعية. المعتزلة قالوا: لا، أسماء الله مجرد أعلام ما تدل على وصف، ولهذا يثبتون الأسماء ولا يثبتون المعاني، وهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله مخالف لجميع لغات العالم. كل العالم إذا أتوا بالمشتق يعلمون أنه متضمن إيش؟ للمشتق منه، فلا يقولون للأعمى إنه بصير، ولا للبصير إنه أعمى، ولا للقوي إنه ضعيف، ولا للضعيف إنه قوي. كل العالم، العرب وغير العرب، إذا أتوا باللفظ المشتق فإنهم يريدون إيش؟ المعنى الذي اشتق منه. طيب، صار هذه القاعدة تفيدنا في الرد على من؟ على المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء دون الصفات. قال: وإنما قلنا إنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن على ذلك، وإذا دل القرآن على شيء وجب إثباته، وإذا دل على نفيه وجب نفيه، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. فإن الآية الثانية التي دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة لقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. المغفرة أيضا فيه آية تدل على أن الغفور دل على المغفرة، وهي قوله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وكان ينبغي أن تذكر لكن نسيناها. وإن ربك لذو مغفرة، أي صاحب مغفرة، دل على هذا، على هذا مش دل على أي اسم، أي اسم دل على الغفور. طيب، فالآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. تمام. إذن القاعدة أن الثانية أن أسماء الله أعلام وأوصاف، وعرفتم أنها باعتبار دلالة على الذات مترادفة وعلى المعاني متباينة. قال وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. هم قالوا إنك إذا أثبتت لله أسماء قديمة وقلت إن أسماء تدل على الصفات لازم من هذا تعدد القدماء، والقديم عندهم عند أهل الكلام هو أخص وصف الإله، يعني أخص وصف الإله يعني أنه الوصف الذي لا يوصف به غيره، وهذا لا شك أنه غلط. القديم ليس أخص وصف الإله لأنه يوصف به غير الله، كما قال عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم. أخص وصف الإله ما لا يسمى به غيره، كرب العالمين، خالق كل شيء وما أشبهها. وهل يلزم من قولنا بأن الأسماء متضمنة للصفات تعدل بقدماء؟ أبدا، لأن الصفة وصف، أو لأن الصفة معنى في الموصوف ليست غيره، حتى يقال إن ذلك يستلزم تعدد القدماء. وإذا قلنا يلزم تعدد القدماء وكثرة الصفات كم تكون الآلهة؟ نعم كثيرة، السميع العليم البصير القدير الحي. إذا قلنا بأن الصفات القديمة يعني أنها قائمة بنفسها لازم تعدد القدماء، فقالوا إذا كفرتم النصارى بالثلاثة فهؤلاء من باب أول. فيقال لهم إنكم لن تعرفوا اللغة العربية، اللغة العربية وجميع اللغات إذا جاء الاسم مشتقا فهو دال على المشتق منه، ولا أشكال في هذا، ولا يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء. نقول لهم أنتم الآن الواحد منهم سميع وبصير وقدير وعليم، كم الواحد؟ واحد؟ نعم، أنتم أربعة على قاعدتكم، أنتم أربعة، والواقع أنه واحد. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا دعا الإنسان الصفة كفر بالاتفاق، إذا دعا الصفة كفر بالاتفاق. وصدق رحمه الله، يعني لو قلت يا قدرة الله ارزقين، فأنت الآن جعلت القدرة إلها يدعى، وهذه خارج عن البحث هذا لكن مهمة. فإن قال قائل أليس الله، أليس من الدعاء الوارد اللهم برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث، فأضاف الاستغاثة إلى الرحمة وهي صفة، فيقال إن هذا من باب التوسل، يعني أني أسألك أن تغيثني لأنك رحيم، هذا معناه الذي لا يشك فيه. طيب نرجع إلى الكتاب. قال وهذه العلة عليلة بل ميتة لجلالة السمع والعقل على بطلانها. السمع يقول حاشية هو القرآن والسنة، وسيمر بك هذا التعبير كثيرا فانتبه له. دلالة السمع على ذلك أن الله تعالى قال وربك الغفور ذو الرحمة، وقال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وأثبت لنفسه علما، ولم يلزم من هذا أن يتعدل الإله، بل هو إله واحد. دلالة العقل عليها على أنها باطلة أن تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الموصوف. فهاه الإنسان يوصف بأنه حي عليم قدير قوي سميع بصير، ومع ذلك هو واحد. قال أما السمع أدان السمع فإن الله تبارك وتعالى، وهذه العلة عليلة، وش معنى عليلة؟ يعني مريضة، بل ميتة ما فيها رجع ولا حراك. أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد. فقال تعالى إن بطش ربك لشديد، إنه هو أي الله يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فبهذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. الدليل واضح والاستدلال واضح، لأنه سبحانه وتعالى يتمدح بهذه الأوصاف وهو واحد. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها، فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عين قائم بنفسه أو وصفا في غيره. هذه القاعدة الأخيرة، كل موجود فلا بد من تعدد صفاته مهما كان موجود، لا بد من تعدد صفاته، منها الوجودية، والثاني كونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وواجب الوجود لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وكونه عينا قائمة بنفسه، قائما بنفسه أو وصفا في غيره، لا بد من هذا. فهذه ثلاث صفات لا بد منها في كل موجود: الأول صفة الوجودية، والثاني وصف هذه الوجودية هل هو واجب الوجود أو ممكن الوجود، الثالث أنه إما أن يكون عينا أو وصفا، إما أن يكون عينا قائمة بنفسه أو وصفا في غيره. وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم واحد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. نعم غلط، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. وسبق الكلام عليه، لكن هنا أوضح وأبصر، يعني أوسع. قال لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. الدهر اسم جامد غير مشتق، كالحجر اسم جامد غير مشتق، البيت اسم جامد غير مشتق. وسبق أن الله له أسماء الحسنى لا يمكن أن تكون اسما جامدا، ولأنه اسم للوقت والزمن. الدهر يعني الوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هم لا يريدون بقول ما يهلكنا إلا الدهر يعني إلا الله أبدا، يريدون إلا الدهر يعني مرور الأيام والليالي تهلكنا. طيب، قال: فأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله عز وجل وهو حديث قدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر أي يعيبه ويشتمه، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله على الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه. وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بالكسر بكسر اللام هو المقلب بفتحها. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. وسبق أيضا في الدرس الماضي أن الله تعالى قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر ولم يقل يسبني، ولو كان يريد أن الدهر هو الله لقال يسبني وأنا الدهر. القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. أسماء الله إن دلت على وصف متعد أي لغير الله فإنها تتضمن ثلاثة أمور. الأول أحدها ثبوت ذلك لاسم الله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. اسمع له، كل اسم من أسماء الله إذا كان متعديا يتضمن ثلاثة أمور. الأول ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، مثاله السميع، يتضمن هذا وصف متعدي، السميع وصف متعدي لأنك تقول يسمع غيره، يتضمن ثبوت الاسم وهو السميع. الثاني الصفة وهي السمع. الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها وهو أنه يسمع بهذا السمع، يسمع بهذا السمع. إذا لم تؤمن بهذه الأمور الثلاثة فأنت لم تؤمن بالأسماء، لابد أن تؤمن بهذه الأمور الثلاثة. طيب، ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنه. قطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس في الطرقات معهم سلاح ويغصبونهم المال، يقولوا أعطني مالك، هؤلاء قطاع الطريق. وسموا قطاع الطريق لأنهم يقطعون الطريق، أي إنسان يريد أن يتجه مع هذا الطريق وفي هؤلاء فإنه يحجم ولا يقتل. هؤلاء ذكر الله عقوبتهم بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، مش بعده؟ أو نعم، قبل أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ثم قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.